صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تحديد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم تر بالعيون فتحده كيف
هو. لم تر بالعيون فتحده،
لم تر بالعيون فتحده كيف هو، ولكن رأس القلوب في حقائق الإيمان وكلام الأئمة في هذا
المال. هذا من كلام علي رضي الله عنه، قيل له: أتؤمن ولم تر ربك؟ قال: إن لم تره العيون فقد رأته القلوب بحقائق الإيمان.
كلام الأئمة في هذا الباب أفضل وأكثر من أن تسع هذه الفتية بشرى، وكذلك كلام الناصرين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الحطامي في رسالة مشهورة في الغني عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ولدى الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قول، فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قول من المشركين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكليف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتدى في ذلك حجمه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري تعالى كما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك إثبات صفاته كما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكوين. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع وبالأبصار التي هي جوارح وأدوات بالفعل. ونقول إن القول إنما وجد بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجبنا في التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. على هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي. وهكذا قال أبو بكر الخطيب،
هذا كلام الخطابي أصل، واعتمد شيخ الإسلام في تدمرية لأحد القواعد أن الكلام على الصفات كالكلام على الذات، يحتذى فيه حدوه ونهج فيه على مثاله ومنواله. والخطابي رحمه الله في الجملة على طريقة السلف، لكن له بعض التأويلات رحمه الله تعالى، له اجتهاد في ذلك، وهو معذور في هذا رحمه الله، فهو من أئمة الدين والعلماء الربانيين، ألف في التوحيد والصفات، وألف في السنة، وله مؤلفات متنوعة في نصرة علوم الكتاب والسنة. ما ذكره هنا من أننا لا نقول اليد بمعنى القدرة والنعمة، لأن هذا هو قول المبتدع، وهذا هو معنى قول من قال من الأئمة كالشافعي وأحمد وجماعة، نقول بالصفات ولا بلا كيف ولا معنى، ولا كيف ولا معنى، يعني لا كيف كما يقوله المجسمة ولا معنى كما يقوله المؤولة. وهنا ذكر أنه غلا فيها قوم فحققوها فخرجوا بها إلى ضرب من التشبيه، وجفى قوم فتأولوها أو عطلوها، والصواب ما بين هذين، وأنه إثبات بلا تكييف، إثبات معنى بلا تكييف. فلا نقول اليد هي القدرة أو النعمة، لأن هذا باطل من جهة اللغة، بل اليد صفة لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه اليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك وجهه سبحانه حق على حقيقته، صفة له ذاتية، كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك سمعه وبصره وكلامه وتكريمه وعزته وقوته وإرادته ورحمته، كل هذا باب واحد. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فإنك لو سألت كل مؤمن بوجود الله جل وعلا ما كيفية ذاته، فإنه لا يمثلها ولا يكيفها، لأنه لا يعلم إلا أن يكون مجسما. فكذلك نقول إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فعندك أهل الاعتزال حينما أثبتوا ثلاث صفات وزاد عليهم الأشاعرة أربعة فأثبتوا سبع صفات، والماتريدية ثمان صفات، ثم محققوهم إلى 20 صفة قسموها إلى صفات ذاتية وسلبية ومعاني ومعنوية إلى آخره، كل هذا على أصولهم أنها أن إثبات الذات وجود الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فكذلك يقال لهم طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات إثبات وجود بلا كيفية. ونقول كما أنكم أقررتم بصفة السمع وأنكرتم على المعتزلة يا أشاعر في أن السمع ليس هو العلم والبصر ليس هو العلم، فقولوا كذلك في الرحمة أنها ليست الإرادة، وقولوا كذلك في الغضب أنه ليس إرادة الانتقام، وهكذا. فيلزمكم فيما فررتم منه، فيما أثبتتم ما فررتم منه، يلزمكم فيما رددتم به على الأشاعرة أن تردوا على أنفسكم به. وهذه قاعدة مضطردة مأخوذة من قوله، من قول الخطابي: الكلام على الصفات كالكلام على الذات، أو فرع عن الكلام على الذات. فكل مثبت لبعض الصفات تطعنه بهذه القاعدة، كل بحسبه. فإذا قال لك الجهمي: أنا أؤمن بوجود مطلق بشرط الإطلاق بلا صفة، فقل له لما؟ فلا بد أن يقول: لأن الصفات الأخر المخلوقات متصفة بها، وأنا أنزه الله جل وعلا عن أن يشابه خلقه. فقل له: ما من مخلوق من مخلوقات الله إلا وله صفة الوجود. فإذا ثم اشتراك. فسيقول: قلت أنا إن صفة الله الوجود المطلق بشرط الإطلاق. فقل، فنقول له: قل كذلك، صفة الله جل وعلا أو من صفاته اليدان بشرط عدم التكييف، وقل كذلك صفة الله يدان بشرط عدم التكييف. فكما أنك اشترطت في الوجود الإطلاق حتى لا يشابه وجوده جل وعلا وجود مخلوقاته، فكذلك قل في كل الصفات ما يخرجها عن مماثلة مخلوقات. كذلك المعتزلي يؤمن ببعض الصفات، فألزمه فيما أثبت المماثلة أو المشابهة، فإنه يقول: أنا لا أشبه الله بخلقه. قل: إثباتك لهذه الصفات فيها تشبيه، لأن هذه الصفات عند المخلوق، فالإرادة المخلوق عنده إرادة، الحياة المخلوق فيه حياة، فلما إذن ما نفيت هذه الصفات لوجود المماثلة؟ فسيقول: هذه لا بد منها، دل عليها العقل، وإذا كان لا بد منها فلا يمكن لي أن أتأولها. فإذا تقول له: إذا قاعدتك المماثلة أن إثبات الصفة فيه مماثلة، أن هذه ليست جيدة، لأنه لا بد أن يخرج شيء عن هذه القاعدة. فإذا أخرجت هذه الثلاث صفات فأخرج الصفات الأخرى لأن الكتاب والسنة دل عليها، وانفي عن الرحمن جل وعلا مماثلة المخلوق. كذلك الأشاعرة اللي يثبتون سبع وينفون البقية يلزمهم فيما نفوا نظير ما لزم الأولين، لأن القاعدة عندهم نفي المشابهة والمماثلة ودرج عليها الجميع وهي تلزمهم فيما أثبتوا. المقصود من ذلك أن هذه القاعدة مهمة جدا، وأنه يحتاج إليها المناظر، والمناظر للمبتدعة إذا حباه الله جل وعلا فقها في النصوص ومعرفة في كلام السلف عليها في الصفات، ثم معرفة في اللغة وأوجه التوجيه اللغوي، والثالث حسن إلزام ومجادلة ومعرفة لمذاهبهم، فإنه لا شك سيكون غالبا كما قال الله جل وعلا: بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وإنما يؤتى من يناظر القوم أو من يتكلم معهم من جهله بهذه الثلاثة جميعا أو بأحد منها، فإنه إذا لم يعلم النصوص ودلالة النصوص على فهم السلف الصالح ربما خانته الحجة، ثم إذا لم يعلم اللغة ربما خانته الحجة، لأن ذاك يقول هذا في اللغة كذا، مثل مثلا الكرسي اللي مر معنا يقول الكرسي في اللغة العلم وليس ثم مخلوق محسوس يقال له كرسي وأنه موضع القدمين وأنه، إنما الكرسي العلم، مثل ما جاء عن ابن عباس في أن الكرسي العلم، وفي اللغة العلماء يقال لهم الكراسي لأن الكرسي هو العلم، مثل ما ذكره ابن جرير في تفسيره عند الآية وأطال عليه. فيأتي المحقق في اللغة فيقول الكرسي بمعنى العلم ليس معنى أصليا، وإنما صار العالم كرسيا لجمعه العلم. فيقول قال الشاعر في وصف قانص: فلما احتازها، يعني حاز الصيد رماه بالسهم فاحتازه، يعني أمسكه، قال: فلما احتازها تكرس. فقال تكرس هنا يعني علم بأنه صاده، يفسرونها بأنه علم أنه صاده. وعند أهل العلم بالتوحيد هنا تكرس يعني جمع، عندما احتازها كانت فيها بقية حياة فجمعها إليه حتى لا تنفلت. فيكون إذا حتى ما يريدونه عند من يعلم اللغة يكون حجة عليه. كذلك مثلا إذا قال اليد تأتي في اللغة ويراد بها النعمة، ويقال فلان له علي يد، يعني نعمة وفضل، نقول هذا صحيح، لأنه يقال هذا لأن الناس إنما يعطون باليد، فقيل لفلان علي يد بالقطع عن الإضافة لأنه استعلى حين أعطاه بيده. أما عند الإضافة فلا يمكن أن تكون بمعنى النعمة، فلا يقول قائل من العرب يد فلان علي ويعني بها النعمة، ولا يأتي أحد من العرب ويقول لفلان يدان علي أو علي منه يدان ويقصد بها نعمتان، ويقصد بها نعمتين، هذا لا أصل له في اللغة وأشباه ذلك. والبيهقي وجماعة ومنهم الخطابي راجع عليهم بعض الشبهات اللغوية فما تخلصوا منها. هذا هو النوع الثاني مما يحتاجه طالب العلم المحقق في العقيدة باللغة وبالشواهد وكلام أئمة التفسير عليها وكلام السلف معاني الصفات. الثالث أن يكون عنده علم بمذاهب القوم ومواقع الحجاج، لأن عندهم ثغرات كبيرة في مذاهبهم حتى على أصولهم، لأنه ما من أحد يخالف الحق إلا وله نصيب من التناقض، لابد له نصيب من أنه يتناقض، فيقولون بالإثبات مرة وبالتأويل مرة وبالتفويض مرة وهكذا، فيلزم طالب العلم المبتدعة بما تكون معه حجته أقوى وبرهانه أنبى. نكتفي بهذا القدر، نؤجل التدمرية، بقي شيء غيرها؟ وفقكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام على شكر الله والمسلمين.